بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا في شرح في التعليقات على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن العقيدة الطحاوية من مسألة الشفاعة، والمقصود بالتي انتهينا من الكلام فيها الشفاعة في الآخرة، والكلام على أنواع الشفاعة وأدلة تلك الأنواع والمخالفين فيها. بقي شق مهم جدا كما قلت لكم في الأسبوع الماضي، استطرد إليه المؤلف في هذا المكان، وهو استطراد في غاية الأهمية في عصرنا الحاضر، وهو الكلام على مسألة الاستشفاع أو التوسل بالأنبياء والصالحين. وهذه المسألة عدد غير قليل من المسلمين مبتلى بها في مشارق الأرض ومغاربها، مسألة التوسل بالأولياء سواء كانوا من الأنبياء أم من غير الأنبياء، من الصالحين أو من يسمونهم بالأولياء. وهذه مسألة في منتهى الخطورة، هذه مسألة في منتهى الخطورة. وإذا تجولت يمينا أو يسارا وفتشت عنها فستجد أو فستخوض معارك ضارية مع أقوام يتمسكون بأذيال الأولياء أو الصالحين في ثوب التوسل أو الاستشفاع. وهذه المسألة لا يكاد يخلو من الابتلاء منها قطر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لذلك كتب فيها العلماء قديما وحديثا، كتب فيها العلم قديما وحديثا لشدة الحاجة إليها والعظم من الابتلاء بها، ولأن فيها خفاء، فيها خفاء وفيها تفصيل. وممن كتب فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب فيها رسالة مستقلة، رسالة مستقلة اسمها قاعدة في التوسل والوسيلة، قاعدة في التوسل والوسيلة، موجودة في مجموعة فتاوى في المجلد الأول، يمكن من صفحة 142 إلى صفحة 368. وتكلم أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة الخطيرة في عدد من كتبه، في رده على البكري المطبوع والذي بهامشه، أيضا رد على الأخنائي، ومن الكتب الجيدة التي آمل أن تحاول البحث عنها في معرض الكتاب، الرد على البكري وبهامشه الرد على الأخنائي. فهذا الرد مهم جدا في مناقشة القبوريين والمتعلقين بالأولياء والمقبورين من الصالحين أو من النبيين، الرد على البكري أو الرد على الأخنائي. وأيضا شيخ الإسلام تكلم عليها في أماكن من موجودة في مجموع الفتاوى، في المجلد الأول والمجلد الرابع عشر والمجلد الثاني، وفي المجلد الثاني والعشرين والسابع والعشرين. وهناك كتب أيضا من المعاصرين ألفت في هذا، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له كتاب اسمه التوسل أنواعه وأحكامه، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له كتاب اسمه التوسل أنواعه وأحكامه، وأيضا تلميذه الشيخ محمد عيد عباسي كتب كتابا آخر بهذا المسمى، جمع فيه كلام الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. هناك كتاب للشيخ محمد نسيب الرفاعي، محمد نسيب الرفاعي صاحب التفسير المعروف المشهور، اسمه التوصل إلى حقيقة التوسل، التوصل إلى حقيقة التوسل. هذه الكتب ناقشت مسألة التوسل عند أهل السنة، وما هو التوسل المشروع وما هو التوسل الممنوع، وناقشت شبهات القبوريين من نواحي الحديثية والنواحي العقدية والنواحي الأصولية. هذه الكتب الآن متخصصة، وقد ذكرت لكم من قبل كتابين من الكتب العامة في هذا، كتاب غاية الأماني في الرد على النبهاني الألوسي، غاية الأماني في الرد على النبهاني ذكرت لكم قديما، وأيضا كتاب صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان مع بعض الملاحظات في بعض ترجيحات المؤلف. وقبل هذين الكتابين الكتاب الفخم الضخم الصارم المنكي، الصارم المنكي في الرد على السبكي. هذا الكتاب لابد لطالب العلم الذي يتصدى لرد شبهات المخرفين والقبوريين من أن يطلع عليه، الصارم المنكي، وهو رد على كتاب تقي الدين السبكي المسمى بشفاء استقامة، شفاء استقامة، حيث يجوز أو يستحب شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فرد الصرم المنكي فيه رد مفصل على السبكي والرد على أدلته وأدلة من يتعلق بمثل الأدلة من المخرفين. بقي أن أذكر أن هناك من الكتب الخطيرة في هذا كتاب لرجل من مكة اسمه محمد علوي المالكي، محمد علوي المالكي هو أصله من المغرب وقطن مكة وأصبح من المواطنين السكان هناك، وجلس في البلد الحرام، وكان له في وقت من الأوقات كرسي يدرس فيه، وللأسف الشديد بدأ ينشر خرافاته وعقيدته الباطلة، وبدأ أهل العلم يتصدون للرد عليه، فممن كتب ردا عليه باسم حوار مع المالكي الشيخ عبد الله بن منيع، وأظنه مع الشيخ ابن باز نفس الكتاب، يعني مشترك فيه الاثنان، حوار مع المالكي. الكتاب الثاني الذي رد عليه في تقريبا في فصلين كتاب شيخنا الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ، اسمه هذه مفاهيمنا، هذه مفاهيمنا، أيضا من الممكن أن تبحثوا عنه في المعرض لأنه يعني ليس كبيرا، الغلاف ممكن يقع في 160 أو 200 صفحة، كان أصلا أتي به معي لكن كان نسيته. هذه مفاهيمنا، هذه مفاهيمنا، رد فيه الشيخ صالح حفظه الله تعالى على محمد علوي المالكي في المسائل الأساسية، قبل مسائل التوسل ومسائل الشفاعة ومسائل التكفير. وكان سماه الشيخ صالح، سماه في الأول الورقات الكاسرة للمفاهيم الخاسرة، الورقات الكاسرة للمفاهيم الخاسرة. ثم ذكر أن والده الشيخ عبد العزيز ابن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى قد صلينا عليه وحضرنا جنازته في الرياض ودفن في مقابر الرياض. ذكر أن والده أشار عليه أن يسمي الكتاب هذه مفاهيمنا، يعني كان اسم الكتاب الأول الورقات الكاسرة للمفاهيم الخاسرة، يعني يقصد مفاهيم محمد علوي المالكي، فأسماه بعد ذلك هذه مفاهيمنا نزولا عند رغبة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، والد الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ، وله جهود علمية وله منتقى من المنار، مجلة المنار للشيخ محمد رشيد رضا، له منتقى منها مختار وموجود ومطبوع، وله غير ذلك. فهذا كتاب الشيخ صالح أيضا مهم جدا في تفنيد شبه المخرفين والقبوريين. وكتاب المالكي هذا في الحقيقة كان يوزع في دول عربية مجانا، ووجدته في الإمارات في المساجد، هكذا يوضع في المساجد بكثرة، فوزع على نطاق كبير جدا في بعض الدول العربية. فالقصد من هذا الكلام أن هذه مسألة التوسل والوسيلة والاستشفاع بالأموات يوجد من علماء الخرافة في هذا العصر والقبوريين من ينادي بها ويدعو إليها، ولهم شبه نقلية وعقلية كثيرة، لهم شبه نقلية وعقلية. فينبغي عليك من الآن أن تستعد وتراجع هذه الشبه وتراجع الرد عليها، لأنك في يوم من الأيام عندما في بلدك أو في قريتك أو في مكان ما تقف تتكلم عن التوحيد وضد التوحيد الشرك، تتكلم عن الاستغاثة والاستنجاد المقبورين وكذا، تجد من يأتيك بشبه نقلية وعقلية كحديث الأعمى وحديث نتكلم عليها اليوم، حديث حق السائلين وغير ذلك، وحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم إلى غير ذلك. فينبغي عليك أن تكون على بال وعلى علم بهذه الشبه وبكيفية الرد عليها. لذلك ينبغي أن تنتبه لما سنذكره من القواعد في هذا الدرس ومن التفصيل، لأن هناك مسائل دقيقة ينبغي أن تنتبه لها، وإذا لم تفهمها تسأل عنها حتى تتقنها، وتذهب إلى البيت تراجعها وتحاول تراجعها في أكثر من كتاب. يعني كتاب الشيخ الألباني سهل العثور عليه، توسل مثلا، كتاب الشيخ سامي تيمية قاعدة جليلة أيضا، يعني تستطيع أن تشتريه بخمس جنيهات أو ست أو سبع إن لم يكن عندك مجموع الفتاوى. فينبغي أن تأخذ هذه المسألة من وقتك شيئا من الوقت لأهميتها، ولأننا قد لا نعود إليها إلا في آخر الكتاب، يعني في آخر الربع الأخير من الطحوية، مسألة التوسل والوسيلة. يبقى أن نقول ما المقصود بالتوسل، وما المقصود بالوسيلة، وما المقصود بالاستشفاع. وردت كلمة التوسل أو الوسيلة في كتاب الله سبحانه وتعالى في مكانين، في سورة المائدة قال الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال في سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. قال ابن عباس، أو قبل ذلك نأخذ معنى الوسيلة في اللغة، تقول وسل إليه وسيلة وتوسل أي ما يتوصل به إلى الشيء، الوسيلة ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به. إذن الوسيلة ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به، ويتقرب به، وجمعها وسائل. في القاموس المحيط للفيروز آبادي يقول الوسيلة والواسلة، يعني تقول وسيلة أو تقول واسلة، كلها صحيحة، وسيلة أو واسلة. يقول في القاموس المنزلة عند الملك، المنزلة عند الملك، والدرجة والقربة، المنزلة والدرجة والقربة. هو أخذ المنزلة منين؟ من حديث سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فمن معاني الوسيلة المنزلة في الجنة، وقالوا هي أعلى درجة في الجنة، هذه المنزلة، هذه الوسيلة التي هي المنزلة أعلى درجة في الجنة، وهي للنبي، خاصة بنبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا بقية كلام سعد القاموس، ووسل إلى الله تعالى أي عمل عملا تقرب به إليه. فلان وسل كتوسل، يعني عمل عملا تقرب به إليه. قال ابن عباس في قوله تعالى اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، قال ابن عباس القربة، أن ابتغوا إليه القربة، الطاعة، القربة، يعني ما يقربكم إليه، يعني من الطاعات. وقال قتادة تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه، تقربوا إليه بطاعته، انظر إلى كلام السلف، بطاعته وليس بالإشراك به، والعمل بما يرضيه. قال الحافظ ابن حجر في تفسير الوسيلة هي ما يتقرب به إلى الكبير. الفيروز أبادي كان يقول المنزلة عند الملك، هنا ابن حجر يقول ما يتقرب به إلى الكبير، المقصود به هنا الرب جل وعلا. يقال توسلت أي تقربت. إذن تدور الآن أكثرها على معنى القربة، وتطلق على المنزل العالية. إذن هذا موافق لكلام الفيروز أبادي، تطلق على المنزلة العالية أو العالية. وقال النووي الوسيلة فسرها يعني في الحديث بقوله فإنها منزلة في الجنة. قال أهل اللغة الوسيلة المنزلة عند الملك. إذن هو نقل كلام الفيروز أبادي، المنزلة عند الملك. إذن الوسيلة في اللغة وكذلك في معنى المعنى الشرعي تدور حول القربة والطاعة والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الأول من مجموع الفتاوى صفحة 202 يفصل لنا باختصار وكلام واضح وسهل معاني التوسل الواردة، معاني التوسل الواردة أو المستعملة. فيقول بأن هناك، سأقرأ عليكم الآن كلامه، يقول بأن هناك معنيين واردين في كتاب الله لا إشكال فيهما، ومعنى آخر اشتهر عند المتأخرين. المعنى الأول الموجود في كتاب الله الواضح التوسل بطاعة الطاعة بطاعة الله سبحانه وتعالى، التوسل بطاعة الله جل وعلا بأداء الواجبات وفعل المستحبات. الإنسان يتوسل إلى الله جل وعلا بطاعته، يعني بطاعته لله. هذا معنى موجود كثير في النصوص، تتوسل الله سبحانه وتعالى ببرك، ببرك للوالدين كما في حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، تتوسل الله سبحانه وتعالى بطلبك للعلم، تتوسل الله سبحانه وتعالى بسعيك على الأرامل واليتامى، تتوسل الله سبحانه وتعالى بختمك للقرآن الكريم أو بالإحسان إلى الناس، إلى الجيران وإلى الإخوان. التوسل بالطاعة سواء كانت الطاعة واجبة أو مستحبة، تتوسل الله سبحانه وتعالى بأداء الصلاة في الجماعة، في المساجد، في الصف الأول، هذه من القربات، هذه من القربات. لعل كثير من الناس لا ينتبه لهذا. تتوسل الله سبحانه وتعالى أنك تأتي من مكان بعيد، تركب المواصلات وتترك العمل، تترك البيت، وقد يأتي البعض بدون طعام ولا شراب ليتعلم ويعلم ويستفيد ويفيد ويرفع الجهل عن نفسه. هذا عمل صالح عظيم. فالإنسان يتوسل بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا المعنى الأول للتوسل الشرعي، وأدلته كثيرة. التوسل بطاعته، ويدخل في ذلك التوسل بالإيمان بالله جل وعلا. تتوسل الله سبحانه وتعالى بإيمانك به، اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بك أو بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم، أو تتوسل الله سبحانه وتعالى بسبب بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه أو فعل من أفعاله. هذه كلها أنواع للتوسل للحمد موجودة والنصوص فيها كثيرة، وهي ولله الحمد تفتح للمسلم الباب الواسع. وأن هذا الأمر ولله الحمد الشرع وسع فيه، وليس كما يزعم هؤلاء القبوريين القبوريون أننا ضيقنا فيه. لا، هذه كل ما ذكرت لكم وأكثر منه جاءت الشريعة به، ولله الحمد والمنة. التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان به بأسمائه وصفاته وأفعاله، التوسل بالعمل الصالح كان ما كان سواء كان واجبا أو مستحبا، هذا النوع الأول. النوع الثاني الذي جاءت به النصوص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، التوسل بدعائه وشفاعته، هذا هو النوع الثاني، التوسل بدعائه وشفاعته. يقول شيخ الإسلام: وهذا كان في حياته، انتبه الآن، هذه تضع تحتها خط، وهذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم، ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة يعني أحد ميادين المعركة مع القبوريين، التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم وشفاعته. هذا كان في حياته. كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم إذا حصل لهم أمر أو نزل بهم قحط أو جد يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الدعاء، يطلبون منه الدعاء، وهذا توسل، يتقربون بدعائه لله سبحانه وتعالى. فكان يدعو لهم، ما كان يغيثهم هو، أو كان يقولون له أغثنا أغثنا يا رسول الله، لا، كان يقول استسق لنا، لذلك عمر قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا استسقينا بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس، ثم يقول: قم يا عباس فادع الله لنا. فيقوم العباس ويرفع يديه فيسقون. إذا كانوا يتوسلون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه لهم وشفاعته لهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذا معنى واضح. طب هل هذا المعنى ممكن الآن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن، لأن الله قال إن له قال إنك ميت وإنهم ميتون. لكن هذا المعنى من الممكن أن يكون بغيره من الأحياء الحاضرين القادرين، أحد الصالحين يقول له، ويقول له جماعة المسجد أو جماعة البلدة: يا فلان قم فادعوا الله لنا أن يغيثنا أو أن يرفع عنا البلاء أو أن يسقينا. هذا توسل بدعاء الصالح الحي الحاضر القادر، ليس ولا يجوز التوسل بدعاء الميت الذي يحتاج منك أن تدعو له، أن تدعو له. فإذا كان هو في نعيم فهو مشغول بما فيه من النعيم، إذا كان هذا الميت في نعيم فهو مشغول عنك بما فيه من النعيم، وإذا كان هو في عذاب أليم فهو أحوج ما يكون منك إلى الدعاء كي يخفف عنه ما هو فيه من البلاء. فأنت في واد وهو في واد آخر، يعني كما يقول ابن القيم في إغاثة اللهفان. إذن هذا النوع الثاني، التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم وشفاعته، وهذا يكون في حياته. النوع الثالث، وهو هذا يعني أكبر أو محل المعركة الكبرى مع هؤلاء، التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته. إذن هاتان كلمتان، أقول مرة ثانية: التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، كل واحدة الوحيدة وكل واحدة فيها تفصيل. إذن هذا المعنى الثالث، التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، وهذا معنى لم يعرفه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا معنى لم يعرفه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو محل المعركة وفي محل البحث الذي سنتكلم فيه بالتفصيل. أقرأ كلامه ثم أعلق على هذه النقطة. يقول شيخ الإسلام: فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه، لم يكن الصحابة يقسمون على الله جل وعلا، لم يكن الصحابة إذا حصل عندهم جد أو قح يقسمون على الله جل وعلا بحق نبيه أو بحق أحد من الصالحين أو بسبب جاه فلان أو بسبب حق فلان أو بسبب منزلة فلان، هذا لم يكن الصحابة يفعلونه. التوسل بالذات أو بحق المخلوق أو بمنزلة المخلوق عند الله أو بجاه فلان، لا في حياته ولا بعد مماته، إن حتى في حياته لم يكن واحد مثلا جالس مثلا في الشام يقول: اللهم إني أتوسل إليك بحق نبيك أو بمنزلة نبيك أو بجاه نبيك أن تسقينا أو أن تغيثنا، لا، لا عند قبره ولا عند غير قبره ولا قبر غيره، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة منهم، وإنما ينقل شيء من ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة، ينقل ذلك من ليس قوله حجة كما سنذكر إن شاء الله تعالى. معنى هذا الكلام أن الصحابة لم يكونوا يتوسلون بالجاه أو بحق فلان أو بمنزلة فلان أو ببركة فلان أو نحو ذلك أو بحياة فلان نحو ذلك، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من الصالحين. وهذا ما سمعنا أن أحد قال أتوسل إليك بحق أبو بكر الصديق، أو أتوسل إليك بجاه عمر بن الخطاب عندك، أو بمنزلة ذي النورين عثمان، لم يعرف هذا. لذلك جاء عن الإمام أبي حنيفة كما سيذكر الشيخ أنه قال: وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز ونهوا عنه. أبو حنيفة ومحمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة أكثر الناس في المذاهب تنبيها على هذا، وكلامهم سيأتي بالتفصيل، سنذكره بالتفصيل. قالوا: لا يسأل الله إلا به، لا يسأل الله جل وعلا إلا به، بأسمائه وصفاته، لا يسأل بمخلوق. وهذا الكلام موجود في كتب الأحناف، في كتب الفقه، في كتب الأيمان كرد المحتار وشرح القدوري وغير هذا، وسيأتي الكلام فيه بالتفصيل. لكن نحن الآن نضع يعني قواعد أساسية فنمشي عليها. إذن النوع الأول التوسل بطاعته، بطاعة الله جل وعلا، بفعل القرب، بفعل الواجبات وفعل المستحبات. هذا شيخ الإسلام يقول هذا فرض، لا يتم الإيمان إلا به، لابد الإنسان أن يأتي بالواجبات ويشرع له المستحبات ويتوسل سبحانه وتعالى بهذه الطاعة كما قلنا: بصلاته، بزكاته، بحجه، بإحسانه إلى الناس، ببره، إلى غير ذلك. النوع الثاني التوسل بدعائه، وهذا يكون في حياته، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بدعاء غيره في حياتهم. ممكن يأتي الإنسان كما قلت لأحد الصالحين المعروفين بالصلاح، يقول: يا فلان ادعو الله لنا أن يغيثنا. فهذا توسل بدعاء الشخص الحي الحاضر القادر، هذا توسل بدعاء الشخص الحي الحاضر القادر. نقول الحي الحاضر القادر لأنه ما ينفعش نتوسل بدعاء الميت أو بدعاء الغائب أو بدعاء الغير قادر. النوع الثالث وهو الذي فيه الإشكال، هو الذي كثر عند المتأخرين وتمسك به القبوريون والمخرفون، التوسل بالذوات، التوسل بالذوات أو التوسل بحق فلان أو بجاه فلان أو بمنزلة فلان. هذا كثير جدا وهذا منتشر. طيب، هذه المسألة الأولى. طيب المسألة الثانية، إذا قال واحد بحق فلان، إذا قال واحد أسألك بحق فلان، يعني واحد يقول الله جل وعلا يدعو الله يقول أسألك يعني يا الله بحق فلان، الباء هنا ما المراد بها وما المقصود بها حتى نعرف بحق فلان؟ الباء هنا تحتمل أحد احتمالين: أن تكون الباء هنا للقسم، للباء للقسم، يعني يقسم بحق فلان، يقسم بحق محمد صلى الله عليه وسلم، يقول النبي، يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم بحق فلان. إما أن تكون الباء للقسم، واحد يقول للثاني أسألك بحق فلان، أن تعطيني كذا أو في دعائي، فإما أن تكون الباء للقسم وإما أن تكون الباء للسببية، يعني أسألك بسبب منزلة فلان عندك، أو أسألك بسبب جاه فلان عندك، أو أسألك بسبب مكانة فلان عندك. إذن هذا المعنى. طب نرجع الآن للمعنيين مرة ثانية. عرفنا الآن الباء هذه في قول السائل أسألك بحق فلان أو بجاه فلان، ما المقصود بها، ما المراد بها؟ المعنى الأول إما أن يراد بها القسم، المعنى الثاني إما أن يراد بها السببية. طب إذا أريد بها القسم فما موقفنا من هذا القسم؟ الجواب أنه لا يجوز أصلا القسم بالمخلوق ابتداء للأحاديث الكثيرة، من كان حالفا فليحلف فلا يحلف إلا بالله، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذن ابتداء لا يجوز للمخلوق أن يقسم بالمخلوق على المخلوق، فكيف يقسم بالمخلوق على الخالق؟ إذا هذه النقطة الأولى، لا يجوز للعبد أن يقسم بالمخلوق على المخلوق للأدلة التي ذكرناها، فكيف يقسم بالمخلوق على الخالق؟ يقول يا الله أسألك بحق نبيك، يقسم الله سبحانه وتعالى بحق نبيه صلى الله عليه وسلم، أو بحق البدوي أو بحق الجيلاني أو الرفاعي أو الشاذلي أو غير ذلك. أصلا لا يجوز أن يقسم المخلوق على المخلوق بمخلوق، فكيف يقسم المخلوق بمخلوق على الخالق سبحانه وتعالى؟ ثانيا، هل للمخلوق حق على الخالق؟ هل المخلوق له حق على الخالق سبحانه وتعالى؟ في هذا ثلاثة أقوال. المعتزلة يقولون نعم هناك حق للمخلوق على الخالق، وهذا الحق على سبيل المعاوضة والمقابلة. يعني إيه؟ يعني لأن المخلوق هذا بيعمل عمل صالح ويأتي الصالحات، فيجب على الله سبحانه وتعالى عندهم، يجب عليه أن يثيبه وأن يعطيه سؤله، فهؤلاء أوجبوا هذا الحق على الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، يعني لو قلنا كل ما يعمله العبد من طاعات لا يساوي نعمة واحدة ولا يؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى، فكيف نقول بأنه أن هذا حق يجب على الله سبحانه وتعالى أن يعطيه لهذا المخلوق، وإذا لم يعطيه فقد ظلمه؟ هذا الكلام المعتزلة على أصولهم الفاسدة. يقابل هؤلاء الجبرية، يقابل هؤلاء الجبرية الذين يقولون لا حق لمخلوق على خالق مطلقا، فيش حد لحق على سبحانه وتعالى أبدا، وهم بهذا يهدرون ويتركون النصوص التي فيها وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وحديث معاذ الذي في الصحيحين أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم فالقول الثالث قول أهل السنة والجماعة أن هناك حق للعباد على الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الحق الله جل وعلا هو الذي جعله على نفسه تكرما منه وتفضلا، أوجبه على نفسه تكرما منه جل وعلا وتفضلا، وليس على سبيل المعاوضة والبدل كما يزعم المعتزلة. إذن أهل السنة والجماعة جمعوا بين أدلة وقالوا قال تعالى كتب ربكم على نفسي الرحمة ورحمتي سبقت غضبي كما جاء في الحديث. إذن وكان حقا علينا نصر المؤمنين، طب هذا الحق هل أحد أوجبه على الله سبحانه وتعالى؟ لا. هل أحد فرضه على الله سبحانه وتعالى؟ لا. جل وعلا وتعالى وتقدس هو الذي تفضل على عبده وعلى عباده المؤمنين بهذا الحق، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. إذن كلمة أسألك بحق فلان، عرفنا هل فلان هذا له حق أم لا. ليس لأحد على الله جل وعلا حق إلا ما تفضل به جل وعلا على عباده بما ذكرنا. طيب هذه المسألة الأولى هي مسألة بحق فلان. طيب إذا كانت الباء للسببية، أسألك بحق فلان يعني بسبب مكانة فلان عندك أو بسبب منزلة فلان عندك، يعني مثلا الصديق له منزلة عند الله سبحانه وتعالى عالية، ينفع أنت هل ينفع أن تأتي تقول يا رب أسألك بمنزلة الصديق عندك، كان أن الصديق له منزلة عندك أسألك أن تدخلنا الجنة أو أن تنصرنا، أو أسألك بأن الفاروق أو عمر بن الخطاب له منزلة عندك أسألك أن تغفر لي مثلا بسبب منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عندك اغفر لي، هل يصح هذا أم لا؟ الجواب لا يصح. لماذا؟ لأن أنت تسأل بشيء أجنبي كما يقول شيخ ابن تيمية، أجنبي شيء بعيد عنا، زي ما مثلا تروح تقول مثلا للمدرس والله ده فلان نجح وأخذ درجة كبيرة نجحني كمان، أو حطني في كشف بتاع الناجحين، هذا سؤال بأمر أجنبي خارجي، فلان اجتهد وفلان صالح وفلان متقي، انت يعني باللغه الدارجه ايه دخلك فيه؟ انت تسال عن فعلك او تسال بفعلك انت وبطاعتك انت واجتهادك انت واجتهادك انت، لا تسال بفعل غيرك. شيخ الاسلام تيمية يقول هذا سؤال بامر اجنبي، هذا سؤال بامر اجنبي، إذن لا يصلح أن تكون الباء هنا للسببية في السؤال بالمكانة والمنزل والحق. لماذا؟ لأن كل واحد له عمل يختص به، فهو يسأل ربه بعمله لا بعمل غيره، فعمل غيره أجنبي عنه. تظن هذه واضحة؟ لابد أن تنتبه لها حتى لا تختلط عليك الأمور، حتى لا تختلط عليك الأمور. إذن هذه المسألة الثانية. إذن المسألة الأولى أن الباء المراد بها القسم، وتكلمنا فيها عن نقطتين. النقطة الأولى، هل يجوز القسم على الله بالمخلوق أم لا؟ عرفنا أنه لا يجوز. المسألة الثانية، هل للعبد أو للعباد أو للمخلوقين حق على الله أم لا؟ وعرفنا الأقوال الثلاثة فيها، وقول أهل السنة والجماعة. ثم انتقلنا للمعنى الثاني للباء، إذا كانت للسببية فقلنا بأنه لا يصح أن تسأل الله صلى الله عليه وسلم بسبب أجنبي عنك، بسبب أجنبي عنك. تروح لواحد تقول الله فلان اشتغل عندك أمس اديني الأجرة، طب هو اللي اشتغل هيديك الأجرة لماذا؟ طب انت فلان اشتغل عندك أمس وأكرمته وأعطيته زيادة أعطيني، هذا سؤال بأمر أجنبي عنك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى في المجلد الأول صفحة 242، لكن هذا اللفظ يشبه لفظ كثير من الناس من العامة الذين يستعملون لفظ الشفاعة في معنى التوسل، فيقول أحدهم اللهم إنا نستشفع إليك بفلان أي نتوسل به. إذن فهذا استعمال جديد، نستشفع إليك بفلان يعني نتوسل إليك بفلان، نستشفع إليك بفلان. هل هذه الكلمة صحيحة ولا خطأ؟ هذه فيها مناقشة. نستشفع بدل ما يقول اللهم إنا نتوسل إليك بفلان يقول نستشفع إليك بفلان. طب هل هذا الشافع فعلا شفع لك؟ يعني الشافع الأصل أنك تستشفع بواحد يشفع، وإلا فلا يسمى شافعا. يعني الشفاعة قلنا لابد فيها من شافع، شافع يشفع في الطالب أو السائل ومشفوع إليه. فإذا أنت استشفعت إلى الله جل وعلا بمثلا البدوي أو بواحد يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل هو شفع لك فعلا؟ الجواب ما شفع لك. إذا هذا اللفظ لا يصلح، هذا اللفظ بعيد وأجنبي وفيه تلبيس. قبل أن أسترسل في قراءة شيخ الإسلام ابن تيمية، نسيت أن أنبهكم على مسألة مهمة جدا، وهي أن الشخص إذا قال اللهم إنا نتوسل إليك بفلان فهو هنا دعا الله جل وعلا، دعا الله سبحانه وتعالى اللهم إنا نتوسل إليك بفلان أو بحق فلان كان ما كان، فهو بهذا دعا الله، لكنه دعا بدعاء بدعي، إنه توسل بحق فلان أو بمكانة فلان. إذا قلنا بأن الباء هنا للسببية، توسل إليك أتوسل إليك بفلان بسبب مكانة فلان عندك أو منزلتي عندك، نقول هذا توسل بدعي، ولكن ليس هذا من الشرك الأكبر. أما إذا قال وتوجه إلى صاحب القبر مباشرة وقال يا فلان اشفع لي او اشفع لنا عند الله، اشفع لي او اشفع لنا عند الله، فهذا دعاء لصاحب القبر، هذا دعاء للميت، يا فلان اشفع لنا عند الله جل وعلا، هذا دعاء لصاحب القبر، وهذا من الشرك الأكبر. نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لماذا كان من الشرك الأكبر؟ أولا لأن هذا دعاء وطلب، والدعاء عبادة، هذا طلب ودعاء والدعاء عبادة. ثانيا هذا اعتقد في الميت أو في المقبور أنه يسمع، أنه يسمع ويجيب، وهو ميت لا يسمع ولا يجيب، فهذا شرك في الصفات. وأيضا اعتقد في الميت أن له قدرة على التصرف، فهذا شرك في الربوبية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نص على أن هذا نوع من الشرك في مجموع الفتاوى، وأقرأ عليكم نص كلامه لأن حصل إشكال بسبب هذه المسألة عند بعض المشايخ المعاصرين، وصرح بعضهم أن هذا من التوسل البدعي وليس من الشرك الأكبر. وشيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم أيضا على هذه المسألة في رسالة طبعت مستقلة اسمها الرسالة المصرية في التوسل، المسألة المصرية في التوسل، المسألة المصرية في التوسل، الذي أورد الإشكال هنا أن الشيخ ابن تيمية في مكان آخر، في مكان آخر ذكر أن هذا يفضي إلى الشرك، ذكر في صفحة 354 قال: فإن ذلك في حياته لا يفضي إلى الشرك وهذا يفضي إلى الشرك، لأنه في حياته مكلف أن يجيب سؤال من سأله لما له في ذلك من أجر والثواب. كلمة يفضي إلى الشرك، ظن بعض أن الشيخ المعاصرين أن ما أفضي إلى الشرك ليس بشرك. شيخ الإسلام صرح في صفحة 158 بأن هذا من الشرك الأكبر. يقول رحمه الله تعالى: وقد يخاطبون الميت عند قبره سل لي ربك، أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا، وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا سيدي فلان أنا في حسبك، أنا في جوارك، اشفع لي إلى الله، سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا، سل الله تنتبه الآن، سل الله، يعني هو يطلب من الميت أن يسأل الله جل وعلا، سل الله، لأن هو ما يقول للميت انصرني، لو قال الميت انصرني ارزقني هذا شرك بالنسبة لهم واضح، وبعضهم طبعا بعض المخرفين القبوريين جادل فيه، لكن هنا يقول سل الله لنا أن يكشف عنا، أشكو إليك كذا. يقول شيخ الإسلام: فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم وخطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب، وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين، وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله. إذن يقول هذا النوع الذي ذكرناه: يا سيدي فلان أنا في حسبك، أو أنا في جوارك، أو اشفع لي إلى الله، أو سل الله لنا أن ينصرنا، يقول هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله. إذن هو نص في هذا على كل صورة من الصور التي ذكرها، فكل صورة من الصور التي ذكرها حكم عليها بأن هذا من الشرك الأكبر، سواء قال أنا في جوارك، أو يشفع لي إلى الله، أو سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا، أو غير ذلك. إذن هذا التصريح منه الجزء الأول في الفتاوى صفحة 158-159 بأن هذا من أحمق الله من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين. إذن يحمل كلامه هناك ويفسر كلامه هناك في المسألة المصرية في التوسل بكلامه هنا، لابد تنتبه لهذا، إن أشكل هذا على بعض الناس فظنوا أن هذا من التوسل البدعي فقط وليس من الشرك الأكبر. وكما قلت لكم هو في أنواع من الشرك، الذي يقول يا بدوي اشفع لي عند الله أو يا بدوي سل الله لنا أن يكشف كربتنا، أو يا بدوي سل الله أن ينصرنا، ونحو ذلك. فهذا من أعظم أنواع الشرك كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فطالب العلم عليه أن ينتبه لهذا، أن ينتبه لهذا، ويعلم أن شيخ الإسلام تكلم في هذه المسألة وحكمه فيها على كل جزئية من الجزئيات أو كل عبارة من العبارات التي ذكرها هنا. وهذه تسمى بمسألة الاستشفاع، الاستشفاع بالأموات، يعني طلب الشفاعة. يذهب يقول يا فلان يا شيخ عبد الله أو يا شاذلي أو يا بدوي اشفع لنا عند الله. هذا الذي أشكل على البعض، هو أسموه توسلا وهو استشفاع بالميت، وهذا من تسمية الأشياء بغير اسمها. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في بقية كلامه هنا يقول: لكن هذا اللفظ يشبه لفظ كثير من الناس من العامة الذين يستعملون لفظ الشفاعة في معنى التوسل، في معنى التوسل. فيقول أحدهم: اللهم إنا نستشفع إليك بفلان، أي نتوسل به. وهذا ليس في لغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء الأمة، بل ولا لغة العرب. فإن الاستشفاع طلب الشفاعة، معنى الاستشفاع طلب الشفاعة، يعني واحد يشفع لك، يعني واحد يذهب معك ليشفع. طب فين بقى اللي بيشفع؟ واحد يروح للبدوي ويقول له اشفع لي، طب والبدوي أصلا ميت، كيف سيشفع لك؟ والشافع هو الذي يشفع، يشفع السائل، يعني يكون اثنين شفع، فيطلب له ما يطلب من المسؤول المدعو المشفوع إليه، يعني يروح معاه أو يرفع يديه ويدعو له، فيكون اثنين. وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة، الواحد رايح لواحد ميت، هو لا قام معاه ولا رفع يديه ولا شفع له، يقول: بل وقد لا يعلم بسؤاله، إذا كان غائب حي قد لا يعلم بسؤاله، فليس هذا استشفاعا لا في اللغة ولا في كلام من يدري ما يقول. نعم، هذا سؤال به ودعاؤه ليس هو استشفاعا به. إذا لا يصح الإنسان هذا استشفاعا، لأن كثير من الناس يسمون هذا التوسل استشفاعا، التوسل بالأموات، وهذا من خلط الألفاظ وتسمية الأشياء بغير اسمها. قال: ولفظ التوسل والاستشفاع ونحوهما دخل فيها من تغيير لغة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم. والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقق، يعني العلم يحتاج إما أن يكون عندك نقل حديث أو نص آية أو نظر عقلي صحيح سليم، أدلة عقلية صحيحة سليمة، أو يكون عندك نص من النصوص. لكن هؤلاء خلطوا الأمور، جعلوا هذا أثناء وهذا التوسل استشفاعا، والاستشفاع لابد له من شخص يشفع معك ويشفع لك، يذهب هذا إلى الميت وهو لا يدري عنه شيئا، كما قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وكما قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير، كما قال تعالى: فإنك لا تسمع الموتى، يعني الموتى لا يسمعون. وما أنت بمسمع من في القبور، واحد يروح يقرأ الفاتحة على الأموات، تقرأ الفاتحة على الأموات، الفاتحة نزلت للأموات ولا نزلت للأحياء؟ يقعد واحد يديله 10 جنيه 20 جنيه يقعد يقرأ صور معينة، تذهب إلى القبر تجد يقول أول خمس ست آيات ودي كمل عشر آيات والثاني ترجع الثاني يقرأ عشر آيات وبيتسابقوا كأنهم يعني في صراع وفي سباق عشان يروحوا القبر الثاني وثالث ورابع في اللي هي في الأربعين وفي الخمسين وفي السنوية وفي هذا الكلام يعني البدع. القرآن نزل للأحياء ليتلى ويعمل به ويتأمل فيه ويحكم به ويكون شرع للعبد في بيته وفي سوقه وفي محله وفي منزله وفي بلده، واللي يقرأ الإنسان يؤجر به. لكن ماذا يفعل الأموات بقراءة القرآن عليهم؟ هل نزل القرآن الأموات والأحياء؟ هذا من الخلط الموجود في المفاهيم. إذا الآن ننتبه لهذه المسألة التي تكلمنا عليها اليوم، مسألة أسألك بحق فلان، وما المراد بالباء هنا، والحق ما المراد بها والمذاهب فيها، والمسألة الثانية الفرق بين التوسل والشفاعة والاستشفاع، وقول القائل للميت استشفع بك أو اشفع لنا ما حكمه، عرفتم حكمه من كلام شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونشارككم في الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تسليما كثيرا، بارك الله فيكم.